الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب من عال جاريتين أو واحدة. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري وهو حي بن يؤمن عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته، يعني من غناه، كن له حجابا من النار. والحديث صحيح، وصح الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. قال: حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا فطر عن شرحبيل عن قال: سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. وأيضا هذا الحديث كذلك حسنه العلامة الألباني رحمه الله. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: واثنتين يا رسول الله؟ قال: واثنتين. وهذا الحديث أيضا حسن. فهذه الأحاديث الثلاثة ذكرها رحمه الله في هذا الباب: من عال جاريتين أو واحدة. وفيه فضل القيام على البنات، وأن من عال ثلاث بنات أو اثنتين أو واحدة فقام بتربيتهن والإحسان إليهن بالنفقة والكسوة والإطعام والسكن والتربية، ومن ذلك أيضا أن يقوم بحسن تربيتهن وتأديبهن، وكذلك أيضا أن يعلمهن ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمر به رسوله من تعليمهن العلم الشرعي، فإن هذا من الإحسان. فليس الإحسان فقط في الأكل والشرب، بل من أعظم الإحسان أن يحسن إليهن في تربيتهن التربية الروحية التي هي حقيقة الإحسان، بتعليمهن تأديبهن، فكان له هذا الأجر. من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته، يعني من غناه، كن له حجابا من النار، يعني كن له مانع من دخول النار. وفي الرواية الأخرى: إلا أدخلتاه الجنة، يعني دخل الجنة بسبب هذه البنات. وهكذا أيضا في حديث جابر: يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. كل هذه الفضائل مع القيام بهذه الأمور التي ربما فيها شيء من مشقة على النفس لما جبلت عليه المرأة من ضعف وقلة عقل وسوء تصرف، ومع ذلك يصبر عليهن ويحسن إليهن، كان له هذا الأجر العظيم. وهذا مما رغب فيه الشرع من أجل مراعاة البنت، لأن البنت ضعيفة لا تستطيع أن تقوم بنفسها ولا كذلك أن تستغني عمن يقوم بها، بخلاف الرجل. الولد إذا بلغ أو دون البلوغ عنده قوة ويستطيع أن يقوم بنفسه إذا بلغ ونحو ذلك، بخلاف المرأة أو البنت فإنها ضعيفة. وهكذا أيضا كذلك أن هذا ترغيب للإحسان إلى البنات، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يظلمون البنت وكانوا يدفنونها حية خوف العار، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. والموءودة التي تدفن وهي حية، كان أهل الجاهلية يأتي أحدهم بالبنت فيدفنها وهي حية، لأنهم لا يحبون البنات. فجاء الإسلام يرغب في الإحسان للبنات، وأن الإحسان إليهن أعظم أجرا من الإحسان للأولاد. فوردت مثل هذه الأحاديث في بيان فضل الإحسان إليهن، وجاء معنا في الصحيح، جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو كهاتين وضم أصابعه السبابة والوسطى. والمعنى أني أنا وهو في الجنة إذا عال الجاريتين قام بالإحسان إليهن فهو في الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومولا وأن جاء كذلك في الصحيحين من حديث عائشة أن امرأة دخلت عليها ومعها ابنتان، فسألت عائشة رضي الله تعالى عنها، جاءت تسأل تريد طعام، فقالت: فلم أجد إلا تمرة. قالت: فأعطيتها فشقت التمرة بين ابنتيها ولم تطعم شيئا، ما أكلت منها شيء، وأعطت هذه التمرة لابنتيها. قالت: فلما خرجت ذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الله أوجب لها الجنة أو أعتقها من النار. وجاء في رواية أنها أعطتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة من البنات تمرة، ثم أخذت التمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، يعني طلب منها هذه التمرة وهي لم تأكل شيء، فشقت هذه التمرة التي هي لها وأعطتها لابنتيها، فعجبت من صنيعها فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فصبر عليهم إلا كنا له حجابا من النار، إلا كنا له حجابا من النار. فهذا يدل على عظم أجر من صبر على البنات. ولأن الغالب الرجال، الغالب في الرجال أنهم يحبون الأولاد والذكور، ومع ذلك فرغب الشرع في الإحسان إلى البنات لما في ذلك من القيام عليهم لضعفهن وعجزهن. قال: باب من عال ثلاث أخوات. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب ابن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. والحديث بهذا السند ضعيف. سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل مجهول، لم يوثقه إلا ابن حبان، وأيضا فيه اضطراب. ولهذا قال الترمذي رحمه الله: حديث غريب. وأثرني عنه الأحاديث التي مضت، فهي أيضا تدخل في معنى الثلاث البنات، سواء كنا بناته من صلبه أو كنا أخواته، فكذلك يجد هذا الأجر. قال: باب فضل من عال ابنته المردودة. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن جعشم: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك. وهذا الحديث ضعيف. ومعنى ابنتك مردودة إليك يعني إذا حصل فراق بين الرجل وبين زوجته ثم ردت إليه ابنته وليس لها من يقوم عليها، فقيام الأب على ابنته المردودة إليه من أعظم الصدقات. فالحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح كما سيأتي، فإن النفقة على الأولاد من الصدقة ومن أعظم الصدقات. قال: وحدثنا بشر قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا موسى قال: سمعت أبي عن سراقة بن جعشم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة مثله، يعني ذكر مثل الحديث الذي قبله، وهو أيضا ضعيف، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة. قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وهذا الحديث صحيح. ففي هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن إطعام الرجل نفسه فهو له صدقة. إذا انفقت على نفسك وتريد بذلك أن تعف نفسك عن الحرام، فإن هذه النفقة تكون لك بمنزلة الصدقة، بمنزلة الصدقة. وهكذا أيضا: وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة. كذلك إطعامك لولدك وإنفاقك عليه يعتبر صدقة، لكن هذا كما جاء مقيد في بعض الأحاديث الأخرى بقيد الاحتساب، كما في حديث ابن مسعود البدري في مسلم. وجاء في الصحيحين النفقة أو إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. إذا أنفقت وأنت تحتسب هذا الإنفاق تريد الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى فتكون لك بمنزلة الصدقة، تكون لك بمنزلة الصدقة. فإطعامك لولدك يعتبر من الصدقة، وهكذا أيضا إطعامك لزوجك كذلك هو من الصدقة، إنفاقك على زوجتك يعتبر من الصدقة. إذا أنفقت علي واحتسبت فكأنك تصدقت، بل هي من أعظم الصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وبمعنى من حديث ثوبان أفضل الصدقة ينفقها الرجل على ينفقها الرجل ما أنفق على أهله أو درهم ينفقه على أهله فهو أعظم أجر. وهكذا أيضا إطعامك لخادمك فهو لك صدقة، إذا كان عندك خادم يعمل ويخدمك فإطعامك له كذلك أيضا من الصدقة. قال باب من كره أن يتمنى موت البنات. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان بن الحارث عن أبي الرواع عن ابن عمر أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر فقال أنت ترزقهن. وهذا الأثر ضعيف الإسناد، وأبو الرواع قال الذهبي لا يعرف، لكن معناه صحيح أنه لا ينبغي للمسلم أنه يتمنى موت بناته ويجعل ذلك بسبب الفقر، يتعلل بالفقر وأن البنت كثيرة النفقة، البنت تحتاج إلى نفقة أكثر من الولد، تحتاج إلى الثياب وكسوتها أغلى من كسوة الولد، تحتاج إلى حلي وذهب وفضة أو غير ذلك، فربما يتمنى أنها تموت حتى ما ينفق عليها، والله هذه خسارة بلاء ونحو ذلك. هذا من ضعف الإيمان، من ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، فإن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، فالذي خلقها هو الذي قدر رزقها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بأن المولود وهو في بطن أمه يأتيه الملك فيأمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فرزقه مكتوب والذي يرزقه هو الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلست أنت الذي ترزق، أنت سبب، أنت تسبب، لكن الرازق هو الله سبحانه وتعالى. فلهذا لا يصدر مثل هذا الشيء إلا من كان ضعيف الإيمان بالقضاء والقدر، عنده خلل في إيمانه فيصدر منه مثل هذا التمني أو مثل هذا الكلام، بل ينبغي أن يحتسب، أن يحتسب الأجر والثواب ويعلم أن ما ينفقه سيجده عند الله سبحانه وتعالى، وأن إنفاقه على ولده صدقة، أنه صدقة، وأن رزق الأولاد هو من عند الله، هو من عند الله سبحانه وتعالى. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فالرزق من عند الله هو الذي يرزقك وهو الذي كذلك يرزقهم، فتمني مثل ذلك من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. طيب إلى هنا، الله تعالى أعلم.